بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد في الحلقة السابقة تكلمنا عن مفهوم العقيدة وبينا درجات الإدراك التي يجب أن نفهمها نحن المسلمين لله تبارك وتعالى العلم إدراك اليقين الشك تساوي الطرفين الظن إدراك الطرف الراجح الوهم إدراك الطرف المرجوح والعقيدة كلمة لا تعرف إلا إدراك اليقين لا تعرف إلا الوثوق بما تعتقد من الخطأ الشائع التي يعني يتعجب المرء حين يسمعه انك بتكلم مع واحد في موضوع فيقول لك ايه تقول له الموضوع الفلاني ايه رأيك يقول لك اعتقد يعني اعتقد انه هو كده وهو بيتكلم على انها نسبة من نسب الشك او الظن او الوهم يعني يقول لك اعتقد مش متأكد كلمة اعتقد يعني معناها أننا واثق من هذا الموضوع أعتقد أن الله واحد أعتقد أن القرآن حق أعتقد أن الجنة حق أن النار حق هذه كلمة أعتقد كلمة الاعتقاد من تطبيقات أصول العقيدة في ديننا الحنيف الآيات التي عرضناها في الحلقة السابقة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون انظروا إلى النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لو دققنا في كلمات القرآن أولئك مش في هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم على حرف يفيد الاستعلاء شوف لما تكون عايز تروح مشوار على حسب المشوار اللي انت رايحه وسيلة المواصلات ايه اللي انت هتركبها عايز تروح بسرعة ولا مش فارق معاك الوقت هتروح بالراحة فبتركب وسيلة المواصلات التي تؤدي بك الى الطريق او الى المكان الذي يجب ان تصل اليه فما بالك برجل أو بامرأة مسلم أو مسلمة بيركب الهدى أولئك على هدى من ربه يعني حينما يتحرك مش في هدى على هدى يعني الهدى مطيته يقوده الهدى دائما إلى الطريق المستقيم إلى المكان الصحيح إلى ما يجب أن يكون عليه المسلم لله تبارك وتعالى هذه هي نتيجة الاعتقاد السليم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون طبعا النتيجة دي جت بعد ايه بعد عرض مسألة العقيدة والشريعة واحنا شرحنا الحلقة اللي فاتت هذا الكلام أصول الاعتقاد له أسس ينبني عليها انا قلت لك زمان ان مش من سبيل الصدفة ان سورة البقرة تبقى نمرة 2 في الكتاب وأول آياتها ألف لام ميم وبعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر الآيات دي مش ممكن تكون صدفة اللي يؤكد إنها مش صدفة إن آيات أصول الاعتقاد والشريعة في مطلع البقرة وفي خواتيم البقرة. من أهم آيات خواتيم البقرة آية أنا بسميها آية أصول الاعتقاد، يعني الآية التي رسم الله تبارك وتعالى بها أصل عقيدتك إيه المسلم. أنا مسلم لله، أصل اعتقادي إيه، إيماني بإيه. فلنسمع هذه الآية ولنطبقها جميعا من الآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. واحد يقول لك ده الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا جملة شهيرة في مجتمعاتنا أرجو نحن نشيلها من قاموسنا، لما تيجي تتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ده الرسول. انت عايز لنا زي الرسول، كأننا نسقط من قرآننا آية من أهم آيات القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن شاء الله يمكن في وسط الحلقات اللي احنا هنشتغلها يمكن نشتغل الآية دي، لكن آية أرجو أنها نحطها قدامنا نبراس لأصل العقيدة. أولا لما يقولك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لازم نفهم أن الرسول أسوة. وأنا زمان شرحتها يمكن قلت أسوة مش قدوة، أسوة تتأسى به في كل شيء. القدوة قد تقتدي به وقد لا تقتدي، لكن الأسوة يعني يجب أن تتأسى به في كل أفعالك. البديع في الأمر أنه ما قالش آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن وسكت، قال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه عشان كده أنا بسميها آية أصول الاعتقاد. تعالوا نتدبر هذه الآية بيقين. حين أسمع أنا قول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني قبل أن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أو هذا الدين عقيدة وشريعة، آمن هو. وهو ده السبب في الفترة اللي بيقولوا هم فيها انقطع فيها الوحي. الوحي لم ينقطع بالمفهوم الشائع في الأذهان، إنما هي فترة توقف فيها الوحي حتى يعتقد محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي، أنه رسول، أنه مكلف بتبليغ هذه الرسالة. لا يمكن يبدأ يبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم إلا لما يعتقد هو أولا. ولذلك انظروا، عشان كده أنا بسميها آية أصول الاعتقاد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لما يؤمن هو صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه يبدأ يبلغ. والمؤمنون كل آمن بالله. تعالوا نشوف بقى أصول الاعتقاد عندنا إيه. أنت كمسلم، أنت كمؤمن، أنت كمتقي، أنت كمحسن، دي درجات هنبقى نشرحها وإحنا بنتكلم في مسألة درجات العبودية لله تبارك وتعالى. أرجو من الوقت يسعنا في الحلقات ونشرح الكلام ده. والمؤمنون كل آمن بالله واحد، يعني أنت كمسلم لك أصول لتبيان رسوخ العقيدة في قلبك. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجو أن نفهم هذا الكلام على صحيح مراد الله فيه. أنا كمؤمن بالله من الله عندي؟ هذا الكلام يمكن ما يبانش في حياتنا العملية، احنا مش حاسين بيه. انا ضربت لكم في الحلقة السابقة مثال بالرجل الذي اساء الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان في المسجد واعاده اكثر من مرة، مرة واثنين وثلاثة حتى يقيم الصلاة، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. دي حقيقة وحديث صحيح عندنا. هذا الرجل انا قلت لك زمان، بص للرجل اللي بيصلي، لو لقيته بيصلي غلط تبقى عقيدته مش مظبوطة. ليه؟ حد مننا قبل كده عاد صلاة يعني لقى نفسه ما صلاش العشاء كما يجب وهو يصلي منفرد، ودي مشكلة الأمة الآن. غبنا عن صلاة الجماعة فانفردنا بصلاتنا فتلاعب الشيطان بنا. الرسول يحذرنا الشيطان ذئب الإنسان والذئب لا يأكل من الغنم إلا القصية أو الشاردة. فصلاة الجماعة بتحفظك، بتمنعك من هذا الشرود الذي يحدث في الصلاة. في حد مننا صلى الظهر مرة وحس انه قصر، اسرع في الحركات كما اسرع المسيء صلاته، او لم يقرأ الفاتحة على مراد الله فيها؟ وان شاء الله اسأل الله ان يبقى عندنا حلقة بس نبين فيها تطبيق الصلاة. حد عمل كده ولما وبين وبين نفسه قال ما يصحش الصلاة اللي انا صليتها دي، هعيد الظهر تاني. عارفين لو عمل كده ايه اللي خلاه يعيد؟ العقيدة. احنا قلنا الصلاة شريعة عمل، لان احنا قلنا الاسلام مبني على عقيدة وشريعة. لما تمسك العقيدة، العقيدة ما استقر في قلبك لانك علمت ان الله واحد وانه رقيب، حسيت ان الصلاة مش نافعة فعدتها. لو عدتها مرة مش هيتلاعب بك الشيطان تاني ابدا. ليه؟ الشيطان هيقول ايه؟ هيقول ده كل ما بتلاعب بيه بيجود بيحسن. لا، سيبه ما تقربش منه. ده انا لما بقرب منه بيبدأ يجود ويبدأ يحسن. لا، بلاش، سيبه. فإذا سابك الشيطان كنت مع الله تبارك وتعالى بعيدا عن شرود نفسي والشيطان، بعيدا عن هذه الوساوس. يعني عايزين نتعلم ازاي نطبق العقيدة. انا بقول انا مسلم، من الله عندي؟ لو الله عندي هو الرقيب سبحانه وتعالى، لو انا عملت صفات الله تبارك وتعالى، هحس ان انا مش مقدرش ارتكب غلط لانه الرقيب، لان الله تبارك وتعالى هو الجبار، لانه تبارك وتعالى هو الرحمن، صفات الجلال وصفات الكمال. لو انا اشتغلت بالطريقة دي هبقى والمؤمنون كل امن بالله. ولذلك لما نيجي في النقطة دي هطبق لكم تطبيق في جزئية خطيرة جدا. اول سؤال في القبر ايه؟ اول سؤال في القبر من الله؟ لا، من ربك؟ من ربك انت؟ وانا قلت لو في اتنين ميتين نايمين جنب بعض هيبقى اجابة ده غير اجابة ده، عقيدة ده غير عقيدة ده. يعني ليه الاجابات اختلفت؟ لان العقيدة اختلفت. لو ثبتت العقيدة، لو العقيدة سليمة هتبقى الاجابات سليمة. وعشان كده السؤال مش من الله، انما من ربك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا ويعلمنا كلهه الحق. ان الله ولي ذلك والقادر عليه. فاصل ونواصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال في القبر من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في هذا الرجل او في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما عملك؟ اربع اسئلة. السؤال الرابع ما بيتسألوش غير اللي يجاوب على الثلاث اسئلة الاولانيين. لكن شاهدي في الحديث من ربك ما دينك، يعني الاسئلة تتعلق بك انت. من ربك انت؟ ما دينك انت؟ ما قولك انت في هذا الذي ارسله الله اليك؟ ثم ما عملك؟ هذا العمل من اين يأتي؟ ارجو ان نفهم اصول الاعتقاد. اصول الاعتقاد علشان تطبق مراحل الايمان او مراحل العبودية او درجات العبودية. اصول الاعتقاد تتلخص في هذه الاية التي معنا، الاية 284 او 285 من سورة البقرة. 285 من سورة البقرة. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. طبعا شوف 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 اصل الاعتقاد ده، الايمان بالملائكة. ليه؟ ابسط حاجة لانها نقلت الوحي. يعني الله تبارك وتعالى يطلب منك ان ترسخ في قلبك كل شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. ليه؟ اذا كان اعتقادي انا ان رسولي افضل من عيسى عليه السلام مثلا او من موسى عليه السلام او يبقى انا اعتقدت اعتقاد خاطئ. ودي مسألة هنتكلم فيها ان شاء الله لما نتكلم في مسألة الدين. احنا خدنا بس مفهوم العقيدة ولسه قدامنا لماذا الدين القيم. واحنا بنتكلم في الدين هنتكلم في مسألة ان احنا ننظر ونؤمن بجميع الانبياء والمرسلين على قدم المساواة. هذه الآية ترسخ هذا المفهوم. وأؤكد دائما الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى قبل تحريفها وتأليفها. هذه قاعدة في الإسلام لا تقبل القسم على اثنين. نحن كمسلمين لله لا نؤمن إلا بما أنزله الله تبارك وتعالى، وجميع الكتب عندنا واحد، وجميع الأنبياء وجميع الرسل كله يتساوى في إيماننا به وفي عقيدتنا، لأن عقيدتنا جاءت مما أنزله الله تبارك وتعالى.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ومن أهم الأمور في أصول الاعتقاد هذه الآية، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا إيمان وقول، ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء هم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسخت العقيدة في قلوبهم، وبدأت الجوارح تطبق هذا الرسوخ العقائدي الحق. ومن ثم لو استمعنا إلى الآيات تعلقت بمفهوم واحد من درجات العبودية. العبودية لله تتقلب بين الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، ثم الإسلام مرة أخرى، تبدأ بالإسلام وتنتهي بالإسلام. الإيمان درجة من درجات العبودية. الإيمان قد يدعيه البعض، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن الإنصاف ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لما هنا تفيد إن لسه الإيمان ما دخلش لكن منتظر أن يدخل إلى قلوب هؤلاء الذين ادعوه في لحظة أو في فترة من الفترات. المسألة يجب أن تفهم على صحيح القرآن وعلى صحيح مراد الله في القرآن. أنا قلت درجات العبودية خمسة، تبدأ بالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن طبقت ما في القرآن فأنت مؤمن، إن استمعت إلى ما في القرآن من الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، التقوى، وحق التقوى الإحسان، ثم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلسائل أن يسأل، بدأنا بالإسلام وانتهينا بالإسلام، كيف؟ الإسلام واحد يختلف عن الإسلام خمس، يعني احنا عندنا خمس درجات، تبدأ بالإسلام وتنتهي بالإسلام. هذا الإسلام اسمه إسلام الرسالة أو إسلام العقيدة، يعني أنا نويت أدخل في الإسلام، فمسألة يا جماعة ما الإسلام؟ يقولوا لي أعتقد أن هذا الكلام صواب، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبعدين أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أصوم، أحج، كل الأركان، بقيت مؤمن. لما بقيت مؤمن يناديني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومش تقوى عادية، يعني اتقوا الله يعني أبقى في مرحلة التقوى اللي هي شرط في الحلقة السابقة تكلمنا فيها لتلقي هداية الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين فقط. يبقى التقوى دي شرط ان انا اتلقى الكتاب وافهمه ولما افهمه اطبقه، ولما طبقه ابقى انا كده اتقيت الله تبارك وتعالى. حق التقى هو الاحسان. الاحسان له شروط تختلف عن التقوى وعن الايمان وعلى الاسلام. ان انا اتخلى عن مضجعي ليلا واسجد لله تبارك وتعالى، اركع لله تبارك وتعالى، اقوم الليل. يعني اذا فهمت انا هذا الفهم امشي على مراد الله تبارك وتعالى. بعد الاحسان قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هقول الايه تاني عشان نعيش. يا ايها الذين امنوا، دول اسلموا خلاص واعلنوا الايمان وطبقوه واثبته لهم الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فطالبهم بالاسلام بعد ما هم كانوا على الاحسان والتقوى والايمان. ده بقى مش اسلام العقيدة او الرسالة، لا، نمرة خمسة، ده اسلام الوجه لله. ان تمشي، ان تقوم، ان تقعد، ان تنام، ان تتحرك والله تبارك وتعالى في قلبك، معتقدا انه الاحد الفرد الصمد الرقيب. فلا تحتاج الى رقيب من البشر. انت لا تستطيع ان تخطئ في حضرة والدك او في حضرة كبيرك، فكيف تخطئ في حضرة الله تبارك وتعالى؟ والله لا يغيب، الله هو الرقيب، الله واجب الوجود في كل زمان ومكان. ومن آثار العقيدة ومن عمليات تطبيق العقيدة سنتكلم إن شاء الله في التوحيد، وسنتكلم في كل ما يتعلق بالدين القيم من حيث العقيدة. وهذه المفاهيم يجب أن تكون راسخة في ذهن المسلم المؤمن المتقي المحسن، ثم المسلم الوجه أو المسلم الوجه لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات تشرح وتوضح كيف تكون العقيدة وكيف تكون الشريعة التطبيق. أضرب لكم مثال للإيمان بشجرة. تخيل انت معدي كده شايف شجرة فروعها جميلة، سوقها جميلة، السوق يعني السقان جميلة، الثمر جميل، مزهرة جدا. تفتكر هذه الشجرة جاية من فراغ ولا اكيد جذورها عميقة؟ انظروا الى الشجرة وتخيلوا الجذور وانظروا الى الثمار. كل ما تلاقي الثمار طيبة يبقى الجذر عميق. الشجرة هي الايمان والجذور هي العقيدة والثمار هي الشريعة هي العمل. ولذلك أحسن كل من قال إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح للأركان. اعتقدت بقلبك، اعتقدت بفكرك، العقيدة سليمة، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانك، طبقت الأركان بكل الجوارح، يبقى أنت كده أسلمت وآمنت إسلاما وإيمانا صحيحا. اسمحوا لي أن أطرح لحضراتكم سؤالا جاء في قرآننا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اللي ياخد عقدته وياخد شريعته من هواه، ولا اللي يرجع للقرآن ويرجع للسنة الصحيحة ويطبق ما أنزل الله تبارك وتعالى؟ السؤال في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الصراط المستقيم غاية. أنت في كل صلاة لله تطلبها، أرجو أن تطلبها بلسانك بعد أن تستقر في قلبك. تعرف أن كتير مننا بيقولوها وهم مش حاسين بيها: اهدنا الصراط المستقيم. لو أننا آمنا إيمانا صحيحا واعتقدنا اعتقادا صحيحا قبل هذا الإيمان ورسخت العقيدة في قلوبنا، سألنا الله تبارك وتعالى ونحن أولا واثقون من الإجابة، ثانيا أننا معتقدين أن الله تبارك وتعالى ما أمرنا بهذا إلا لأنه الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسألكم الدعاء، أدعو لكم بالتثبيت. كل عام أنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.